بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام فيما إذا وقعت تجارة على المال الذي تعلق به الخمس قبل تخميسه، فحصل فيه الربح، فهل يتعلق الخمس بالربح أيضا أو يتعلق الخمس بأصل المال فقط؟ قلنا يقع الكلام في ذلك تارة على فرض ما إذا وقعت التجارة أو المعاملة على العين الخارجية التي تعلق بها الخمس لا على ذمته، بل أوقع بيعا شخصيا على هذه العين الخارجية. وتكلمنا في ذلك على مباني خمس في تفسير تعلق الخمس بما يتعلق به، وانتهينا من هذا الفرض الأول. الآن نتحول إلى الفرض الثاني، وهو فرض ما إذا تعلقت المعاملة بذمته وباع هذا المعدن الذي استخرجه مثلا الذي يتعلق به الخمس، باعه قبل أن يخمسه، باعه لا بوجوده الخارجي العيني، بل باع فإما وضعه ثمنا أو مثمنا وباع أو اشترى شيئا مماثلا لهذا في ذمته، ما قال له بأنه أبيعك هذه العين الخارجية، هذا المعدن الخارجي، بل قال أنه أبيعك عينا بهذه المواصفات في ذمتي وأخذ الثمن، أو اشترى به دارا، اشترى بهذا المعدن دارا، اشترى لا بشخص هذا المعدن بل بكذا من المال الذي يساوي هذا المعدن في ذمته بعد أن باعه أو اشتراه لا بعينه الخارجي بل في ذمته، فصار مديونا لطرف المعاملة بهذا المقدار، بعد هذا وفى ما في ذمته بهذه العين الخارجية، وفى ما في ذمته بهذه العين. هذا هو الفرض الثاني في هذه المسألة. يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه في هذا الفرض لا شك أن أصل المعاملة صحيح، المعاملة صحيحة على جميع المباني في كيفية تعلق الخمس، لأنه لم يبع هذا الشيء الذي تعلق به الخمس، وإنما باع ما في ذمته، باع شيئا في الذمة أو اشترى شيئا بثمن في ذمته، ففي هذه المعاملة لا يوجد شيء مما يتعلق به الخمس في هذه المعاملة. أحد طرفي المعاملة ذاك الدار مثلا والطرف الآخر في ذمته، ما له علاقة بالخمس. الخمس علاقة بتلك العين الخارجية. فالمعاملة بقطع النظر عن أداء ما في ذمته، لا، قبل أن يؤدي ما في ذمته. أصل هذه المعاملة التي أوقعها، هل فيها سبب للشبهة أو للبطلان؟ ما به، لأنه أحد طرفي المعاملة ما في يد المشتري أو البايع، الطرف الآخر، والطرف الثاني في ذمة هذا الرجل، لا العين التي تعلق بها الخمس. فالمعاملة من أساسها صحيحة، ما بها شائبة، مهما كان تفسيرنا وتحليلنا في كيفية تعلق الخمس بما يتعلق به الخمس، ملك حق، يتعلق الخمس بالعين الخارجية، يتعلق الخمس بالذمة، يتعلق الخمس بالمالية، مهما كان. الآن هذا الرجل لم يبع الشيء الذي فيه الخمس، بل باع شيئا في ذمته، أو لم يشتري شيئا بالعين التي فيها الخمس، بل اشترى شيئا بثمن في ذمته. فهذه المعاملة لا شائبة فيها. نعم، هل كان يجوز له أن يوفي ما في ذمته بهذه العين الخارجية التي فيها الخمس؟ هنا نقول، يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، بأنه لا، ليس من حقه أن يوفي ما في ذمته بهذه العين الخارجية، وهذا بعد تمامية المعاملة، هذا لا يضر بصحة المعاملة، هذا وفاء ما في ذمته. لا يصح له أن يؤدي ما في ذمته بهذه العين الخارجية سوى على مبنى تعلق الخمس بالعين الخارجية، أو على مبنى تعلق الخمس بمالية هذه العين، لأن المباني الأخرى يبدو أن أستاذنا الشهيد ما يقبلها، يعني تعلق الخمس بالذمة يبدو واضح البطلان عنده، فيختار هذين الرأيين، يقول سواء على الرأي القائل بأن الخمس يتعلق بالعين الخارجية على نحو الشركة، على نحو المشاع، أو أن يتعلق الخمس بمالية العين، لا بنفس العين بما هي عين، بل بمالية العين. يقول على هذين المبنيين، على كل من هذين المبنيين لا يحق له أن يوفي ما في ذمته بهذه العين، لأن هذه العين جزء منه، ملك لأصحاب الخمس، إما بعينه أو بماليته، جزء من هذه العين الخارجية بمقدار خمسه يكون لأرباب الخمس، إما بعينه أو بماليته، ولا يجوز له أن يعطي هذا الذي يكون للآخرين، أن يعطيه لمن اشترى منه أو يعطيه لمن باع له ما في ذمته، لأن هذا ملك للآخرين، ملك، إما ملك على نحو العين أو على نحو المالية، فلا يحق له أن يعطي هذا للمشتري أو البايع الذي هو طرف له في هذه المعاملة. نعم، إذا قلنا بأنه تعلق بالذمة، هذا الفرض يبدو أنه السيد يرى أنه واضح البطلان، فما يجيب طاري هذا الرأي الثالث. بلي، فإذن سواء قلنا بأن الخمس يتعلق بالعين على نحو المشاع أو يتعلق بمالية العين لا بذات العين، على كلا المبنيين لا يحق له أن يوفي ما في ذمته بهذه العين التي تعلق بها الخمس، لأن جزءا من هذه العين إما بما هي عين أو بقدر ماليته يكون لأصحاب الخمس لأرباب الخمس، فكيف يسلمه ويعطيه لطرف معاملته؟ إذن فإذا أعطاه لطرف المعاملة ذاك ما راح يتملكه، لأن هذا التطبيق ما في الذمة على هذا الجزء من العين باطل، فذاك الذي طرف للمعاملة إذا أخذ ما راح يتملك وما راح يجوز له التصرف في مقدار خمس من هذا المال، لأن مقدار خمس من هذا المال يكون لأصحاب الخمس لأرباب الخمس إما بعينه أو بماليته، فلا يحق له أن يتملك أو يتصرف في بمقدار الخمس من هذا المال. هذا بحسب القواعد الأولية. بحسب القواعد العامة الأولية أنه هذه المعاملة وإن كانت هي بذاتها صحيحة لأنها معاملة في الذمة، ولكن بما أنه لا يحق له أن يطبق ذمته على هذه العين الخارجية لأن مقدار خمس من عنده مو لأرباب الخمس، إذن فإذا أعطاه بتمامه لطرفه في المعاملة ذاك ما راح يتملكه ولا يجوز له التصرف فيه. هذا بحسب القواعد العامة الأولية. ولكن قد يقال بجواز تصرفه فيه، هسه إما جواز تملكه أو جواز تصرفه فيه، على أقل تقدير بروايات التحليل. لأن عندنا روايات تدل على أن الإمام يقول حللنا الخمس لشيعتنا حتى يحل لهم الزواج ويحل لهم كذا، يعني أكو في التفاصيل في بعض الروايات. و بناء على تعميم هذا التحليل على ما إذا تحول ما فيه الخمس من شيعي إلى شيعي، إذا تحول من سني إلى شيعي هذا القدر المتيقن من تطبيق روايات التحليل. أستاذنا الشهيد أصل بحث روايات التحليل بحثها في أبحاث فقهية أخرى، قال بحثناها في بحث إحياء الموات، ولكنه هنا يشير إشارة عابرة ويشير إلى إحدى روايات التحليل، إحدى روايات التحليل يذكرها ويقول أصل البحث بحثناه في إحياء الموات، ولكن يقول بأنه هذه الروايات استفيد منها بالقدر المتيقن استفيد منها أنه لو وقعت أموال بتجارة ببيع بهبة بأي نحو من الأنحاء من السنة الذين لا يؤمنون بالخمس، يعني لا يؤمنون بالخمس في أرباح المكاسب، إذا وقع شيء فيه الخمس من السنة إلى الشيعي انتقل إلى الشيعي فحللنا ذلك للشيعي الذي انتقل إليه هذا المال. ولكن إطلاق هذه الروايات يشمل ما إذا انتقل إلى الشيعي، سواء انتقل من سنيا إلى شيعي أو من شيعي إلى شيعي. هناك شيعة ما يخمسون عصيانا ويقومون في أموالهم بمعاملات، أموالهم التي في بعضها خمس أو فيها خمس، يبيعون يشترون يتعاملون يهبون يعزمون الشخص غدا عندهم أكلهم بخمس. هو شيعي ولكن ما يخمس. فمن انتقل إليه إن كان شيعيا ملتزما، هل يجوز له أن يأكل من هذا المال أو يأخذ أو يتصرف في المال الذي انتقل إليه؟ يقول إطلاق هذه الروايات يشمل، وإن كان قدر المتيقن الذي تسلم عليه الأصحاب أنه إذا انتقل إليه من سني فهو حلال، الإمام حلله له، ولكن إطلاق هذه الروايات يشمل حتى ما إذا انتقل إليه من شيعي قاص. مثال ذلك إحدى يعني كإشارة إلى إحدى الروايات، أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يذكر رواية يونس بن يعقوب. أنا ما طلعت من كتاب الوسائل اللي عندي، كتاب الوسائل اللي عندي أم عشرين جزء، الظاهر أنه طلعت الرواية من الكمبيوتر، الظاهر أنه هو مستخرج أبو الكمبيوتر مطبق ما شو اسمه على الوسائل اللي 15 جزء ما على البيت، مو 15 جزء ما على البيت بلي 30 بينما الوسائل اللي أنا عندي 20 جزء مو هم 30، فلهذا ما طبقت الجزء ما حتى أطلع، ولكن أحتمل في بحث أحياء المواد بقرينة أن السيد الشهيد يقول بحثنا ذلك في بحث أحياء المواد. فعلى كل حال هذه الرواية بالوسائل موجودة، كتبت نص الرواية عنه عن أبي جعفر، عنه الرواية السابقة ما أدري شنو الرواية السابقة اللي عنه عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب، الظاهر صحيحة السند. قال كنت عند أبي عبد الله، هذا يونس بن يعقوب يقول كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وأن على ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. الشاهد فيه أنه ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك، يعني أن الإمام حلل له ذلك، حلل للشيعة ما الأموال التي تقع في أيديهم مما تعلق بها الخمس، وما قال الإمام إذا انتقل من سنيا إليك مطلق، سواء انتقل من سنيا إليك أو من شيعيا انتقل إليك. فبمقتضى هذه الرواية، ولعله جملة من الروايات الأخرى هم أيضا فيه هذا الإطلاق، أنه سواء انتقل هذا المال من سنيا إلى شيعيا أو من شيعيا إلى شيعيا، هذا الشيعي الذي انتقل إليه المال يحل له التصرف، هسه إما يصير ملكه أو لا أقل أنه يحل له التصرف فيه. وعليه هذا يأثر على ما نحن فيه، يعني في فرض ما إذا طبق ذمته على هذا المال الذي فيه الخمس، فأعطى هذا المال الذي فيه الخمس إلى المشتري أعطاها إلى طرفين المقابل. ذاك إذا كان شيعيا بمقتضى هذه الرواية وأمثال هذه الرواية من روايات التحليل، بمقتضى هذه الروايات يأخذ هذا المال حتى المقدار الخمس الذي فيه يحل له. فإذا عملنا بروايات التحليل وأسرينا ذلك إلى ما إذا انتقل المال الذي فيه الخمس من شيعيا إلى شيعي، لا فقط من سنيا إلى شيعي، فالنتيجة أنه وإن كان ذاك الذي طبق أثم في تطبيقه، ما كان يجوز له أن يعطي ما في ذمته يوفي ذمته بهذا المال الذي فيه الخمس، ولكن هذا الذي انتقل إليه جاز له ذلك، هذا الذي انتقل إليه جاز له ذلك. طبعا أخبار التحليل بل ما يشمل ما إذا تعلق ما إذا انتقل المال الذي فيه الخمس من شيعيا إلى سني، ولا من سنيا إلى سني، وإنما أخبار التحليل يشمل ما إذا انتقل المال الذي فيه الخمس إما من سنيا إلى شيعي وهو القدر المتيقن، وبالإطلاق يشمل من شيعيا إلى شيعي. أما من سنيا إلى سني أو من شيعيا إلى سني فلا، على كل حال هذا بعد خارج عن محل بحثنا. قلت لك أظن كان كاتب باب الرابع، بس باب الرابع من أبواب شنو ما أدري، من أبواب الأنفال. خب الشيخ يقول من أبواب الأنفال الحديث أظن الأول في الباب، ها؟ لا الحديث السادس. هذه إحدى روايات التحليل، وهذا في النتيجة النهائية في هذا الفرض الثاني. وأما البحث في أنه ماذا يترتب على تطبيقه هذا، هل تطبيق ذمته على هذا المال الخارجية، هل يترتب الملك العيني أو جواز التصرف، وهل أنه بعد ذلك إذا خمس تلك الآثار تزول أو لا تزول. إجمالا أستاذنا الشهيد قال بأنه هذا رائد لبحث، وبعد ما باحث أكثر من هذا نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.